نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ميقاتي من عبده سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة. إسرائيل تتهم حزب الله بتنفيذ هجوم إلكتروني لعرقلة عمل اليونيفيل. اجتماع في وزارة الأشغال لتنظيم تاكسي المطار. الخارجية الإيرانية: مفاوضات الدوحة لم تنتهي وما تزال مستمرة. الناتو يعلن دعم أوكرانيا ودعوة إلى فنلندا والسويد للانضمام إليه. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد 24 ساعة فقط على انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدة صباح اليوم، وقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون صيغة للتشكيلة الحكومية. وأعلن ميقاتي أنه سلم الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة. رئيس الجمهورية من جهته أبلغ الرئيس المكلف أنه سيدرس هذه الصيغة وسيبدي رأيه فيها. وتشير المعلومات إلى أن التشكيلة تنطلق من الحكومة الحالية وتشمل التعديلات عددا من الحقائب، أما عدد الوزراء فيبلغ 24. كما تشير المعلومات أيضا إلى أن الرئيس ميقاتي أبقى على وزراء العدل والأشغال والسياحة والتربية والداخلية، لكنه بالمقابل استبدل وزراء الطاقة والاقتصاد والمالية مع الإبقاء على الوزارة الأخيرة من حصة الثنائي الشيعي.
على ضوء الاستشارات النيابية اللي قمت فيها بالأمس غير ملزمة، ووجدت أن الخيارات ضيقة جدا وأن الوقت كمان مهم جدا. على ضوء ذلك جوجلت الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح وسلمت التشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات. و تعلمون وأعلم كم الوقت هو مهم، فطلب خامة الرئيس أن يدرسها ويعود إلي بها.
أكد رئيس الجمهورية تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية، موضحا أن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة. كلام عون جاء خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا، تمهيدا للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. أكدت رئيسة تحرير موقع عرب نيوز إيكونوميك فيوليت بلعة في حديث لإذاعة الشرق أنه من المهم جدا أن نصل إلى تأليف حكومة فاعلة، فالمجتمع الدولي يحتاج إلى أن يستعيد ثقته بأداء لبنان الرسمي من أجل أن يعقد معه اتفاقات طويلة الأجل.
الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لا يحتمل منح السلطة السياسية 4 أشهر إضافية من أجل أن نعكف بعدها بجدية على تأليف حكومة إنقاذ. الوضع غير يحتمل، والجميع يحذر من انفجار اجتماعي، انفجار أمني ربما، وهذا ما يؤدي إلى عواقب وخيمة. اليوم نحن في أمان، ننتظر قدوم السواح من أجل الحصول على دولارات فريش تقدر ب4 مليارات دولار، وهي تساوي تقريبا ما سيمنحه صندوق النقد. هنا فإن الفرص لا يجب أن تبقى فائتة على لبنان، والاستفادة من كل يوم هناك كلفة حقيقية على الاقتصاد مع التأخير في توليد حكومة جديدة قادرة على يعني نقل لبنان من ضفة إلى ضفة. هنا 4 أشهر هي مكلفة جدا في حياة اللبنانيين اجتماعيا، نقديا، مصرفيا، استشفائيا، على كل الصعد.
في الأمن الغذائي عقد أو عقد في وزارة الداخلية اجتماع شارك فيه وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وممثلون عن الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبحث في الاجتماع في ملف الخبز والطحين، وتم التأكيد على ضرورة ضبط المخالفين. وشدد مولوي على أنه سيكون هناك تدخل عاجل للأجهزة الأمنية لضبط المتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية في حقهم. اتهمت إسرائيل حزب الله بتنفيذ هجوم إلكتروني استهدف تعطيل مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود الجنوبية، وهددت برد قاس على من سمتهم قراصنة أعداء. وفيما وصفه بأول كشف علني عن الواقع، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن المؤسسات الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله نفذت في الآونة الأخيرة عملية إلكترونية بهدف سرقة مواد حول أنشطة اليونيفيل وانتشارها في المنطقة لصالح حزب الله. على صعيد آخر، أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين هرار أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات مع لبنان حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية بوساطة الوسيط الأمريكي. وكشفت في مقابلة تلفزيونية إلى أن طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرضا للوسيط. ورفضت الوزيرة ما يثار حول منصة كاريش، مؤكدة أن كاريش غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها، وأشارت إلى عدم جدوى التهديدات بالتصعيد العسكري بين البلدين بسبب هذا الملف، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو. في ملف إضراب القطاع العام، وبعد الاجتماع الذي عقده مع رابطة الموظفين، التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، وتم الاتفاق على استحداث طابع للموظف العام وصندوق خاص بكل موظفي القطاع العام. كما دعا بيرم رابطة الموظفين مجددا إلى تعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس.
استحداث طابع للموظف بنسميه طابع الموظف العام، بس طبعا هي بدها قانون، بس دولة الرئيس وافق عليها. استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، مش بكل وزارة، لأنه ممكن في وزارات خدماتية وبتاخد طابع مش كتير ضابط. فبالتالي استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام. أيضا إعادة تأكيد على مخرجات سابقة اللي هي عدم ربط المساعدة الاجتماعية بأي شرط آخر، وعلى أن يوكل إلى كل وزير تنظيم أمر إدارته. إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، طبعا هيدي بده يكون فيها تنسيق مع معالي وزير التربية. تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من البنوك، يعني هيدي ممكن كمان بتساعد بهذا الموضوع. وعد دولة الرئيس أنه يحكي مع حاكم مصرف لبنان بذلك. قروض الطاقة الشمسية كمان ممكن ينعطى تسهيلات لموظفي القطاع العام. في اقتراحين إضافيين مهمين جدا، هن احتساب مثل سعر خاص على 8000 على طريقة الدولار، قدموه رابطة الموظفين. وفي اقتراح آخر قدموه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة.
ميقاتي تابع مع وزير مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس أبيض شؤون المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى سبلين.
في عدة أمور عم تقوم فيها وزارة الصحة لدعم المستشفيات الحكومية، منها موضوع تأمين المازوت اللي عملها بهبة من دولة قطر الكريمة، منها كذلك دعم بموضوع المستلزمات والمعدات الطبية، وهنالك هلأ هبة كتير كبيرة إن شاء الله قريبا حتبلش توصل للمستشفيات الحكومية من البنك الإسلامي للتنمية، منها كذلك زيادة التعرفة اللي حصلنا عنها من البنك الدولي، واللي حتبلش يعني تحول أموال من هاي خلال الفترة القريبة جدا، لأنه نحن من وزارة الصحة طلعنا الفواتير وأرسلناها إلى مصرف لبنان. طبعا بالإضافة إلى ذلك هنالك أمور أخرى مهمة كانت، منها أنه نحن نسرع عملية أنه الأموال المرصودة للمستشفيات الحكومية في قسم الصرفيات في وزارة المالية أنه تنجز وحتى الأموال توصلها. وبهذا الموضوع صار في اتصال من دولة الرئيس بمعالي وزير المالية وزارة المالية.
أشارت وزارة الصحة إلى أن الدول التي خففت القيود هي الدول التي تمكنت من تلقيح أكثر من 80% من السكان في مواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى خفض الحاجة للعناية الاستشفائية. وأعلنت أن نسبة التلقيح في لبنان لم تتخطى 50%، ومن المهم الوصول على الأقل إلى 80% لتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من مضاعفات المرض. ومع تسجيل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، عاودت لجنة كورونا في صيدا والجوار عقد اجتماعها التنسيقي في مجدليون بدعوة من رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري للبحث في سبل مواجهة هذه الموجة والحد من التفشي الجديد للوباء. وأوصى المجتمعون بالعودة إلى حملات التوعية وإلى الانتظام بعملية التلقيح وتنظيم حملات التلقيح في صيدا القديمة، كما جرى التطرق لواقع القطاع الاستشفائي المنهك. وأوصى الاجتماع بإعادة تجهيز وتحضير وحدة استشفائية على الأقل والتأسيس لمخزون احتياطي لحالات الطوارئ في مستشفى صيدا الحكومي تحسبا لأي حالات تستدعي دخول المستشفى. للبحث في آلية تنظيم تاكسي المطار خاصة مع انطلاق الموسم السياحي، عقد وزيرا الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حمي ووليد نصار اجتماعا في وزارة الأشغال مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن. وزير النقل أوضح أن هناك صعوبة في تثبيت تعرفة تاكسي المطار بسبب تقلب سعر صرف الدولار.
نحن عنا تقريبا 235 تاكسي بالمطار بيخضعوا لقرار تنظيمي صادر عن وزير الأشغال بنظم حركة تاكسي المطار ومواصفات المركبات التي تستعمل لتاكسي المطار وحتى التعرف. موضوع التعرف في ظل تقلب سعر صرف الدولار وموضوع القطع الغيار وموضوع البنزين والمازوت بشكل مستمر عم يتغير، أصبح في صعوبة في مكان ما لتثبيت التعرفة. إنما الأسبوع المقبل إن شاء الله حنسعى نحن نكون نثبت تعرفة تاكسي المطار. الأمر الإضافي بالنسبة لعملية التنظيم اللي موجودة بالمطار، نحن اتفقنا بطبيعة الحال النقابة ممثلة بالرئيس بسام طليس أبدوا عن كل استعداد للتعاون مع المديرية العام للطيران المدني مع وزارة السياحة لتحت سقف القانون وكل ما يتطلبه القانون. كل الشفرية المطار مستعدين لتنفيذ القانون إلى أبعد الحدود. موضوع الشرطة السياحية، معالي وزير السياحة حينسق مع معالي وزير الداخلية حول زيادة عديد الشرطة السياحية بالمطار لحتى نقدر ننظم موضوع تاكسي المطار بالقريب خلال هاليومين الثلاثة اللي جايين. وبطبيعة الحال مدير عام الطيران المدني حيدعي لاجتماع كونه هو رئيس اللجنة المعنية بتاكسي المطار ومع الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والوزارات المعنية، حيدعي لاجتماع بداية الأسبوع المقبل لحتى ندخل حيز التنفيذ آلية التنظيم لقطاع تاكسي المطار في المطار.
أصدرت وزارة الطاقة جدولا استثنائيا للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس، ما انعكس انخفاضا حتميا على سعر مادتي الديزل والغاز. فأصبحت الأسعار على الشكل التالي: الديزل أويل 769,000 بانخفاض 10,000 ليرة، وقارورة الغاز انخفض سعرها 4,000 ليرة ليصبح 358,000 ليرة. توفي السوري ألف طه 27 عاما جراء إصابته بطلق ناري من سلاح حربي أطلقه المدعو ألف حاء من بلدة عرسال، وذلك بسبب إشكال وقع بينهما على خلفية تهريب بضائع من وإلى الأراضي السورية واللبنانية من جهة جرود عرسال. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن لم تنتهي وما تزال مستمرة في يومها الثاني. ولفتت إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين سيلتقي مساء اليوم في الدوحة منسق شؤون المفاوضات الأوروبي، مضيفة أنه منذ البداية تم الاتفاق على أن محادثات ستكون اليومين وهي مستمرة في أجواء جادة. وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة تسنيم الإيرانية أنه خلال هذه الجولة من المحادثات أعادت إيران مجددا التأكيد على ضرورة الحصول على اتفاق مستدام. استشهد الشاب محمد ماهر نافع مرعي 25 عاما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة جنين. وأشارت شبكة قدس الإخبارية إلى أن شابا آخر أصيب بالمواجهات وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المدينة. في اليمن نجا مدير أمن محافظة لحج بمديرية خور مكسر في عدن من انفجار استهدف موكبه وأوقع التفجير عددا من القتلى والجرحى. شكلت الحرب في أوكرانيا محور قمة لحلف شمال الأطلسي، وأعلن الحلف أنه سيقدم لكييف حزمة مساعدات لتحديث نظامها الدفاعي، مشددا على أن على روسيا وقف الحرب والانسحاب من أوكرانيا حالا، كما اعتبر أن روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف، منددا بالوحشية المروعة التي تمارسها روسيا في أوكرانيا. إلى ذلك اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف. وخلال كلمة له في قمة الناتو قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحكومة الروسية لا تفهم إلا لغة القوة وسننهي حربها على بلادنا بتحقيق النصر. وأشار زيلينسكي إلى أن حرب روسيا ليست على أوكرانيا فقط بل هي على أوروبا كلها. في السياق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني جو بايدن أن الولايات المتحدة سوف تعزز وجودها العسكري برا وبحرا وجوا في كل أنحاء أوروبا. في الخبر الأخير أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 542 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6,640,000. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.